أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا أن صاحب الكفاية والميزة النائمة رحمة الله عليهما ذكر تقريب لكون انتفاء الحكم في أدوات الحصر وأدوات القصر يكون هذا النفي للحكم بالمنطوق وليس بالمفهوم، يعني ليس بالدلالة الزامية. بالتقريب الذي مر بضابطة صاحب الكفاية أو بضابطة الميزة النائمة، لتوضيح هذا المطلب في المقام، في الحقيقة هذا يعتمد على نقطة أخرى في بحوث الظهور، نقطة هامة جدا تعتبر الآن من المستحدثات الصناعية التي أنجزها الأصوليون، ألا وهي درجات الظهور. الظهور ذو درجات، ذو درجات عديدة ومديدة ومتفاوتة جدا. فالدلالة الالتزامية أو الدلالة المفهومية، سواء مفهوم المخالف وهو الذي نحن فيه، أو المفهوم الموافق، أو أنواع أخرى من الدلالات، دلالة الاقتضاء، دلالة الإيمان، دلالة الإشارة، التنبيه، غيرها. الدلالات تتفاوت في القوة والضعف، يعني في الظهور والخفاء لدرجات عديدة، في الآثار وفي أمور شتى. وإنسان هي بكل درجاتها، يعني حجة على بعض الدرجات الضعيفة جدا التي ربما اختلف فيها، وإلا جملة درجات الدلالة حجة. فلذلك في نص وفي صريح وفي ظاهر قوي أو أقوى، وظاهر قوي وظاهر متوسط وظاهر ضعيف. درجات هذه من الدلالة، قوة الدلالة والظهور. والمفهوم في الحقيقة درجة من درجات الدلالة، عندما يقال منطوق ومفهوم يعني هي دلالة واحدة. غاية الآن هاي الدلالة المطابقية أو المطابقية منطوقية أو التزامية، طبعا وإن كان بين المنطوقية والمطابقية في افتراق، المطابقية أعم من المنطوق، والدلالة الالتزامية أخف من أو أعم بعد من الدلالة المفهومية، مع خصوص نوعي مثلا مع الدلالة المفهومية. على أي تقدير، فكل من هذه الدلالات في الحقيقة درجة من الدلالة والظهور لها. ميزوها الأعلام لبيان حد فاصل بين درجات الدلالة، وإلا هي كلها من درجات الدلالة والظهور. على أثر هذه النقطة، طبعا هنا الترديد من قبل صاحب الكفاية والميزة النعيمي أن المفهوم من المنطوق نفي الحكم عفوا من المنطوق أو من المنطوق أو من المفهوم لأجل إدراج نفي الحكم في أي درجة من درجات الدلالة بهاللحاظ، لما هو مقرر لو تعارض منطوق مع مفهوم قدم المنطوق على المفهوم لقوة دلالة المنطوق على المفهوم. الثمرة في تمييز المنطوق عن المفهوم هو لأجل الترجيح فيه، نعم، في عالم الدلالة والتعارض. وعلى أثر هذه النقطة السيالة العامة غير خاصة بالمفهوم والمنطوق، عند المتأخرين الآن قرر تقريبا أن إذا كان هناك عموم خصوص من وجه متعارضين، عموم خصوص من وجه متعارضين، يمكن تقديم أحدهما على الآخر بلحاظ قوة الظهور وضعف الظهور، قوة الظهور وضعف الظهور. مثلا لا ثمن عذرة الشخص، وتعبير آخر لا بأس بالعذرة، كل منهما عام، لا بأس بالعذرة عام، ثمن عذرة الشخص أيضا عام، لكن عموم لا بأس بالعذرة عمومه لعذرة الإنسان خفي، عمومه لعذرة طاهرة مأكول لها جليل. عكس ذلك ثمن عذرة الشخص عمومه لعذرة الإنسان جليل، شموله لعذرة مأكول لحم خفي. قديما القدماء يقدمون ما هو أقوى ظهورا، وإن كان مثل شوف لاحظوا مثلهم متباينين الآن، مو بعد من عموم خصوص الناس، إذا تدققون ثمان عذرة صحتهم ولا بأس بها العذرة متباينين، المفروض تفاقضا تعارضا كذا فلان. القدماء لا يؤمنون على التعارض حتى في المتباينين، هنا يقدمون ما هو أحد الدينين فيما هو أجلى فيه على ما يكون الدين الآخر أضعف، ويقدمون الدليل الثاني الذي هو أجلى فيه على ما الدليل الأول أضعف. عند المتأخرين هذه الأعصار الآن كثير منهم يشكل أنه هذا الجمع تبرعي، هذا الجمع كذا، لكن وفق هذه النقطة الصناعية من كون الدلالة ذات درجات، لا، الصحيح أنه ماذا؟ أن هذا الجمع جمع صناعي وفق نقاط صناعية مؤسسة صحيحة، سواء في المتباينين أو في العموم خصوصا الوجه، وهذا يفتح باب مهم وسيل. أي نعم، أنه لا حاجة بعد لقراء خاصة أو لدليل ثالث خاص يقلب النسبة بين المتعارضين بحيث يفسر، لا حاجة لدليل ثالث مفسر وحاسم وقرينة حاسمة. وهذه المؤونة الشديدة التي قد قليلا يعني ليست دائما تحصل في موارد التعارض. إذا اعتمد على مثل هذه الركيزة الصناعية في موارد التعارض ينفتح باب كثير لتأييد القدماء في كثير من أنواع الجمع التي ارتكبوها في التعارض. أشار هذه النقطة النفيسة، وهي أن الظهور ذو درجات. ربما في الفقه هنا لم أثير كلام السيد المرتضى رحمة الله عليه عندما وجه إليه سؤال أنكم تدعون أن أدلة إمامة علي بن أبي طالب وأئمة أهل البيت قطعية في القرآن والسنة النبوية بين طريقين، فإذا كانت قطعية إذا لازم تفكر شرور المسلمين. فأجاب السيد المرتضى نعم نعتقد أنها قطعية ويقينية، ومع ذلك لا نكفر المسلمين، وذلك لأن ما هو ظاهر في القرآن والسنة على قسمين، ظاهر جلي هذا الذي ترتب عليه آثار الكفر وكذا وفلان، وفي ظاهر خفي وهو أدلة إمام أهل البيت عليه السلام، يعني تواتر الظهور يشكل يقين وخطا، وبالتالي هي يقين وخطا ولكنه خفي، يعني في تدبر معانين في تدبر، فمن ثم لا يكفر من ينكره او يجحده. فقسم السيد المرتضى في اجوبه المسائل عندك الرسائل او عفوا في كتاب الشافعي، قسم الظهور الى جلي وخفي، وان كان يذكر السيد المرتضى يقول في بدايه عهد الاسلام كانت دلالات إمامة أهل البيت من الجلي، لكن بسبب الشبهات وبسبب على أي حال ما طمس من آثار و أصبح من الظاهر الخفي، وإلا هو في البداية من الظاهر الجلي. هذه فضلة صناعية متينة ذكرها السيد المرتضى شيخ الموضوع. المهم السيد المرتضى يعطينا على نفس النقطة الصناعية، شوف في مبحث عقائدي حساس مثل هذا، أنه ظهور ذو درجات، مع أنه ظهور قطعي ويقيني بعد، مو ظهور ظني. طبعا لماذا يكون يقيني وقطعي؟ لأنه تكثر الدلالات القرآنية كما إشارة الباحث إلى القطع واليقين بالتالي يعبرون عن تواتر الدلالة. إذا هذه نقطة مهمة نفيسة، هي هذه الأهم فيها. ومن ثم ما ذكره صاحب الكفاية في المقام الآن والميزة النعيمين أن في موارد الاستثناء أو الحصر أو القصر نفي الحكم يكاد يكون بالمنطوق، نخرج بنتيجة أن المفهوم في أدوات الحصر والقصر والتحديد نفي الحكم أقوى من نفي الحكم في الجملة الشرطية أو في جمل أخرى التي فيها نفي الحكم بالمفهوم، يعني بالدلالة الجزامية لا بالدلالة المنطقية المطابقية. هذا إما هو دلالة منطقية مطابقية أو في حواف وحافة الدلالة المطابقية. هذا ملخص الاستفادة. لا طبعا يبقى إثبات الحكم أقوى كدرجات، لا نضاع الدرجات، لكن عموما درجة نفي الحكم دلالة في أدوات الحصر والقصر أقوى دلالة من نفي الحكم في جمل أخرى دالة على المفهوم. بهذه النقطة يعني قرينة لا بأس، أي ما في بقية خاصة بقرينة لا بأس عن نفي البأس عن ثمن العذراء، من المسلم أن الحكم في العذراء الطاهرة من مأكول الحكم أقل إشكالا من الحكم جواز الحكم في العذراء النجسة. لا هذه القراءة الخارجية هي تشكل بالتالي أن الظهور هو ذو درجات، يعني هذا الدليل لا ريب في كون أبرز مصادقة مثلا عذرة الطاهرة لما أقول له وخفي شمولا العذرة النجسة العصية من الإنسان، الإنسان بعد أنه في إشكال في العذرة النجسة بعد من اسمه من نجس العين بينما ثمن العذرة السحتون أبرز مصادقة من لا ريب فيه عذرة الإنسان نجسة وزهرة. بخلاف شمول العذرة الطاهرة خفي بيسجل. فهنا إذا تغذر الآن أحدهما في منطقة النور ما لقوي والنور ضعيف في جانب آخر، بينما ذات يكشف لك في منطقة الخفاء في هذا النور يكشف لك شيء آخر غير ذات، فيقدم ما هو قوي. فإشكال المتأخرين حتى الشيخ الأنصاري ربما رحمة الله عليه في بداية كلامه في المكاسب المحرمة أن جمع الشيخ الطوسي تبرعي، لا، هذا في الحقيقة بالنظرة الثالثة الأولية ولا بالدقة والتدبر جمع الشيخ الطوسي مستند إلى وجه صناعي قوي وهو تفاوت درجات الدلالة، هذا في المتباينين. فضلا عن طبعا لم يفصح عن ذلك، صحيح صحيح، هو ما أفصح عن كثير من الجموع التي يذكرها الشيخ الطوسي في الاستغفار والتهديدين أو المبسوط أو الكلام. احنا فتحنا بحث مفصل، هذه قاعدة الجمع مهما أمكن أو لا من الطرف، هذه قاعدة صناعية متينة خلافا لما يتخيله المتأخرون يعني في هذا العصر من أنها تبرعية واستحسانية وظنية، لا، هذه قاعدة صناعية دقيقة جدا، ومن ثم يتقيد بها المتقدمون وبين وجوهها الجمع مهما أمكن. طبعا النزاع في الصغرى لا ينافي، من يبذل مهر أكبر يأخذ الصغرى، فبالتالي الذي يأتي بالمعيار المهر الأكثر المهر الأكبر ثم يأتي بأدلة أكثر صاحب المهر الأقوى أو الكفاءة يأخذ الصغرى، لا كل نزاع يحل بالشواهد والأدلة. فعلى تقدير هذه النقطة مهمة جدا إنصافا، هي تفاوت درجات الظهور نعتمد حتى في المتباينين فضلا عن عموم الخصوص من وجه أو مطالب أخرى. وهذا هذه طبعا هذه ليست هي كل منشأ ومدار الجمع مهما أمكن أو لم يطاف، لا، هذا فقط هذه أحد المناشد كلام ذكرته وهو اختلاف درجات الظهور في موارد هذه النكتة. هذه النكتة اللي هي ليست نكتة عامة ذات سعة الجمع مهما أمكن أو لم يطاف، بل هذه النكتة فقط التي صنعي لدي اختلاف درجات الظهور، هذه لو راعاها الباحث يجدها حلال لمشكلات في أبواب عديدة في التعارف. طبعا قد تكون هناك قرائن أكثر منها يعول على تلك القرائن الأقوى وتترك هذه القرينة، لكن لو كنا وانفردنا مع هذه القرينة تحل الإشكال العضال في التعارف في موارد عديدة كثيرة. وفعلا يعني ألجأنا البحث لموافقة قدماء وعدم موافقة المتأخرين في التصافق أو التمسك بالعصر العمل في موارد عديدة نتيجة بركة هذه النقطة. في موارد عديدة على كل انتصاف المسافر في مثلا يأتي الشارع بضابطتين، ضابطة للإعادة لمن جهل أو نسي القصر في السفر أو العكس، خارج الوقت داخل الوقت في ضابطة لا لمن نسي أو لم ينسى، كل ضابطة فيما هي تفصل فيه أظهر وفيما لا تفصل فيه أخفر، فتأخذ كل الضابطتين كل الشرطيتين لا تطرح. اتفاقا نفس ما مر بنا إذا ذكرون الجمع بالواو أو الأو في الجملتين الشرطيتين، منشأ شوف لاحظوا منشأ ارتكاب المتقدمين الجمع بأو تذكرون ولا لا، إذا خفي الجدران فقصر وإذا خفي الأذان فقصر، لم يقولوا إذا خفي الجدران والأذان، أكثر قال أو بأي وجه، هو تقديم المنطوق اللي هو أكثر دلالة على المفهوم اللي هو أضعف دلالة. إذا نفس النقطة العامة الكلية يمكننا أن نعممها في موارد عديدة، منها علم وغيره ومنها موارد أخرى. ثاني نقطة نفيسة على كلمته في بحوث التعارض في الفقه وما أكثره، وهذه نقطة لطيفة متوفرة في أغلب الأبواب. هذه النقطة لا أقول أن نعول عليها دائما، قد تكون هناك قرينة أقوى منها، قد تكون هناك نقطة صناعية أكثر منها يعول على الأكثر والأقوى، لكن لو تفردت وتجردت هذه القرينة عن بقية قرائن التي أقوى منها أو مساوية لها مضادة، لو تفردت هذه القرينة، هذه قرينة ما شاء الله متوفرة في أبواب عديدة ويمكن الاعتماد عليها في كثير من الموارد، وهو درجات الظهور المتعددة يمكن الاعتماد والتوفيق على ما هو أقوى وأكثر دلالة. طبعا هذه النقطة الصناعية لا أقول أنها مسلمة بديهية، فيها نقاش، بعض مسلم يقول أنا فقط أقدم الظهور التفاوت الشاسع بين الظهور، أما البين أما التفاوت اليسير أو المتوسط لا أعول عليه. في هناك من يقول هذا، في من يقول هذا الشيء، ولكن سيأتي في بحث العام والخاص وجه تقديم الخاص على العام أو المقيد على المطلق. بعض اعتمد على تفاوت الظهور، نفس الشيء نقطة تقديم أحد الوجوه، لا أقول كل الوجوه، أحد الوجوه لتقديم الخاص أو المقيد على العام والمطلق هو تفاوت قوة الدلالة في الخاص مع العام أو في المقيد مع المطلق، وهذا أحد الوجوه المتينة في التقديم. بعض ما اعتمد على هذا الوجه لأنه قال أن التفاوت اليسير أو المتوسط لا أعول عليه، هو هذا مبنى، لكن مبنى كثيرون والتزموا به، مبنى أكثر منه لا قال التزموا به كبرويا وإن لم يلتزموا به في كل الصغريات، التزموا به كبرويا أن مطلق التفاوت بين الظهورات يعول عليه في ترجيح وتقديم الظهور القوي على الظهور الضعيف، وهذا دليل القدماء طبعا يعني يعملون بهذه النظافة الصناعية بشكل عام جدا. هذا تمام الكلام في بحث المفاهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مبحث العام والخاص، وهو آخر تقريبا مباحث الألفاظ، هو المطلق الطيب يعني يبقى شيء يصير. مبحث العام والخاص نبحث طبعا جدا مهم، من مباحث الفاظ المهمة من قديم الأيام والتي أسس لها حديث أمير المؤمنين. أمير المؤمنين يضع أصول لعلم الأصول كما يبين السيد حسن الصادق رحمة الله عليه تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، والسيد نفسه العامل في أعيان الشيعة وأعظم الدرس. حديث أمير المؤمنين بأن في عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ، فهرست لأبواب الألفاظ، وشيء من أبواب الحجج ذكر أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أن هذا هو الذي مراعاة الموازين توجد سداد وصواب التفسير عن الاستنباط. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله وصحبه. سلام الله عليه. صحيح، أنا نسيت هذا النقص. صحيح، أم أنتم أعلم بعموم القرآن وخصوصا من أبي وابن عمي وناسخي ومنسوخه؟ صحيح، هذا أيضا موجود في بيان الصديق صلى الله عليه، وهذا هو أساس علم الأصول. أصلا بداية علم الأصول بدأ بالعام والخاص والناسخ والمنسوخ والمجمل والمبين. تعبير الصديق بعد عزائمه ورخصه، يعني أمر وجوبي أمر ندبي، تقسيمات هذه الموجودة. فهذا التي بينته في الخطبة أو بينه أمير المؤمنين صلى الله عليه بداية أسس، طبعا أسس حتى في تقديم الدليل الاجتهادي على الأصل العملي أيضا مذكور في خطبة الصديق صلى الله عليه، وأيضا في كلام أمير المؤمنين. طبعا أن أنتم أعلم أعلم أفعل لا. ولذلك نحن نبني في مدرسة أهل البيت أن العام والخاص القرآنيان لا يمكن التمسك بهما مع الفصل عن السنة، السنة المطهرة للنبي وأهل بيته. طبعا المعية لا بد منها، بخلاف مدرسة الرأي قالت بحسبنا كتاب الله. أي طبعا هذا شيء ضروري لا بد منه. فإذا بحث العام والخاص راكب من البحوث القديمة السليدة العريقة في تأسيس علم الأصول، ومن ثم المؤسس علم الأصول كما مر بنا هم أهل البيت في لسان فاطمة وعلى المجموعين عليه السلام. على تقدير العام والخاص، طبعا بحوث كثيرة تأتي في العام والخاص، بعضها حتى الآن بلور ونظر وأسس في علم الفقه ولم يسحب إلى وينقل إلى علم الأصول، مع أنه الآن في الفقه بحوث كثيرة من العام والخاص إذا تراجع علم الأصول ما موجودة، بينما هم الأعلام في علم الفقه بينوها كما سيأتي. مثل أن العموم ذو درجات، العام درجة أولى درجة ثانية ثالثة، هذا في علم الأصول ما بلور ولا بنقح، لكن في علم الفقه بلور بشكل جيد. في بحوث كثيرة ترى يعني في علم الأصول إلى الآن صارت لم تكتشف، طب الأمر اكتشفت وبلورت وقولبت وأبقيت في علم الفقه ولم تنقل حوالي من علم الفقه إلى علم الأصول، الحال أنه المفروض تنقل. على أي تقدير، تعريف العام بالتالي هو الذي فيه شمول، العام هو الذي فيه شمول. زنداد إبيبيت طبعا وقع نقض إبرام في تعريف العام بالشمول أو التريان أو الإحاطة العمومية، ألفاظ أربع خمس متقاربة. الفرق بين العموم والإطلاق والمطلق ما هو؟ زين مطلق هم مطلق بعد، مو مطلق مطلق. ما الفرق بين العام والمطلق؟ ولو هذا بحث سيأتي بشكل مفصل، بس إجمالا كيف يعني هذا التعريف أليس شامل للمطلق؟ في الحقيقة المفارقة بين المطلق والعام التركيز عليها في بالغ الأهمية كما سيظهر آثار ذلك فيما يأتي من بحوث. سبق ولو الآن مو بحث المطلق، سيأتي بحث المطلق، لكن بمناسبة ما أذكر مرة علينا البحث عن ماذا؟ عن معاني الإطلاق والمطلق إذا تتذكرون. من معاني المطلق في مقابل المقيد مر بنا الإطلاق الذاتي للطبيعة، تتذكرون؟ هذا سيأتي بحث المطلق مرة أخرى، لكن كفهرة لا أقل من الشكرة. الإطلاق الذاتي، الإطلاق الذاتي يعني ماذا؟ يعني نفس الذات في نفسها تكوين ذاتا، هي ذات سريان، هي ذات عمومية وشمولية، هي ذات سعة. أحد معاني عمومها مستعملة. زين الآن شنو فرق عن العموم؟ لابد أن نبين ذات في الأفراد في سريان. زين إطلاق الذات أحد معاني في مقابلة تقييد ذاته. أحد معاني الإطلاق مر بنا الإطلاق اللحاظي في مقابل التقييد اللحاظي. الإطلاق اللحاظي يعني لحاظ الإطلاق، والتقييد اللحاظي يعني لحاظ التقييد. أحد معاني الإطلاق مر بنا بمعنى الإطلاق الملاكي. الإطلاق الملاكي يعني طبعا من حيث الترتيب المفروض إطلاق الملاكي ثم الذاتي ثم كذا. الإطلاق الملاكي يعني الملاك في نفسه مطلق ذو سعة، سواء الطبيعة كانت مساوية لسعة الملاك أو لا، الملاك في نفسه ذو سعة، بخلاف ما لو كان الملاك في نفسه ذو ضيق. هذا قسم ثالث. قسم رابع من الإطلاق، الإطلاق الدالي، الإطلاق في الدالة إثبات. هذا غير الإطلاق في اللحاظ. الإطلاق في اللحاظ يستكشف بتوسط الإطلاق الدلالي أو الدلالة أو الدال، هذا إطلاق إثباتي يسمونه بعد. بينما الإطلاق في الملاك أو في الذات يعبرون عن إطلاق ثبوتي، يعبرون عن إطلاق في الذات أو في الملاك يعبرون عنه بماذا؟ بالإطلاق الثبوتي. أما إطلاق في الذات إطلاق إثباتي. كل إطلاق يقابل تفسير خاص للقيد. الدالي لا أحد أدواته، أحد أدواته. أنا ما أذكر في التفاصيل، قلت لك بس عن فهرته. أيضا قسم آخر من الإطلاق، الإطلاق في متنم الجعل، متنم الجعل يعني بدليل آخر يثبت لك الإطلاق أو يثبت لك التقييد. هذه من بلورات الميزة النائمة، وإن كانت موجودة قبل بس هو اصطلح عليها بالصلاح والبلورة. إطلاق آخر بعد كم حين السادس، إطلاق سادس بلحاظ إطلاق المقام المعروف. وهذا إطلاق المقام المعروف يوقع قسمين إذا تذكرون، قسمان. هذا إطلاق المقام والعاد قسمان وليس قسم واحد. اي نعم. فبالتالي الإطلاق لاحظ أحكام عديدة. الإطلاق في مقابل التقييد فهرسيا أقسام عديدة، له أسماء متعددة وله آثار مختلفة وخواص مختلفة عن بعضها البعض. هذا الإطلاق أقسام، وكثير من الاشتباهات أو الالتباسات في البحوث تنشأ من الخلط بين الأقسام. على أي حال كما تأتي البحث فيها مفصلا متوزعا، لكن إجمالا الفرق بين كل هالإطلاقات والعموم ما هو؟ ما هو الفرق؟ الفرق ما هو؟ الفرق في الحقيقة بالدقة هذا، يعني إجمالا يعني لو بيجي بعد تفصيلا، أن في الإطلاق تركيز على السريان ما موجود. في الإطلاق كل أقسام الإطلاق تركيز على السريان والشمولية والعمومية والسعة ما موجود، بالدرجة الموجودة في العموم، وبإضافة بعد للفارق ليس موجود بالدرجة الموجودة في العموم، لا سيما وأن العموم التركيز فيه بحسب وضع اللفظة لغتان. أو الأقل استعمالا في ألفاظ العموم، حتى متخصص ألفاظ العموم لهالزاوية من الزوايا، التركيز على نفس معنى السعة والسريان والشمولية والعمومية والإحاطة وما شابه ذلك، نفس هذا المعنى. يعني وجود هذه المعاني، نستطيع أن نقول هكذا، وجود هذه المعاني في المطلق حرفي مثلا إن صحت السبيان، ووجودها في العموم لا اسمي، نأخذ بالدقة هذا قريب من هذا المطلق. وجود السريان والسعة والشمولية والإحاطة في الإطلاق بشكل حرفي، أو قل بشكل دائم، أو قل بشكل مندمج، بينما وجود في العموم لا، هذه نقطة فارقة جدا أدوية، يعني تصلح كضابطة وأداة يفرق فيها البحث في موارد في بحوث الاستنباط والاستظهار لغوية وفقهية. وجودها في العموم بشكل مركز، أي اسمي افترض، أي متميز، كذا فلان، أما وجودها في المطلق بشكل مندمج دائم بالقوة، بعبارة أخرى قابلية الشيء، قابلية الساعة موجودة من القبيل للبحث. وصلى الله على محمد وعلى آله.